الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا عند قوله تعالى: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. وعرفنا أن هذه القرية هي قرية سدوم، وهي قرية قرى لوط عليه الصلاة والسلام. والمراد من ذكر هذه القصة تكملة للقصص السابقة في أخذ العبرة والعظة من القوم السابقين الذين كذبوا فجاءهم العذاب والهلاك، وهذا ما أخبر الله سبحانه وتعالى به، أن لهم عذاب في الدنيا والآخرة. التي أمطرت مطر السوء، فقوم لوط الله سبحانه وتعالى جعل عاليها سافلها وأمطرها بحجارة. وأحيانا تذكر قصة لوط يذكر العقاب الثاني دون الأول، هنا ذكر العقاب الثاني وهي الإمطار بالحجارة، وكذلك في العنكبوت: إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن أمطر عليهم حجارة من سجيل. أفلم يكونوا يرونها؟ وهو استفهام لهؤلاء، يعني ألم تكونوا ترونها، استفهام توبيخي، وتتعظون منها. بل كانوا لا يرجون نشورا، يعني لا يرجون نشورا وهو البعث، لا يرجون ذلك اليوم ويخافونهم. فقال لا يرجون نشورا، يعني لا يرجون اليوم الآخر. وإذا رأوك، ولاحظوا كيف اختصرت القصة، قصة لوط اختصار شديد، العبرة ذكر التكذيب والجزاء. وهذا من الأساليب في تعدد قصص القرآن، أحيانا تبسط القصة لسبب، وأحيانا تختصر لسبب. هنا السبب ذكر العبرة بالتكذيب والعذاب. وإذا رأوك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إن يتخذونك إلا هزوا، استهزاء وسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم. أهذا الذي بعث الله رسولا؟ وفي هذا التحقير لشأن النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون أهذا، يعني مثلا ما ينادون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مثلا، لا، هذا تحقير. هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. والكفار يتواصون بالصبر على الباطل. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، فهم يتواصون بالصبر. لما قالوا إن كاد ليضلنا جاء الجواب: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. والعذاب الذي يرونه عذاب الآخرة، ولهم عذاب أيضا في الدنيا. ثم تعجب الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه من حال هؤلاء في اتخاذهم الآلهة: أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فالإله ربما يكون من شجر من حجر، وربما يكون إله خفي وهو إله الهوى، يتبع هواه، ما رغبه هو الذي يكون الحق. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ يعني تعجب، الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه متعجبا من اتخاذهم الآلهة هوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ يعني يحفظه من أن يقع في الضلال؟ لا، ليس وكيلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فسيمشي في هواه وفي غيه، لن يرتدع. أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ فنفى عنهم السمع والعقل، سمع الانتفاع، عقل الانتفاع، وهم يقولون عن أنفسهم يوم القيامة: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هم يعترفون بأنفسهم يوم القيامة: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هل كانوا صما عميا؟ لا، لكن لم يسمعون سماع ينتفعون ويتدبرون ولا يتعقلون عقل يهديهم إلى الحق. ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم إن هم إلا كالأنعام. لماذا شبههم بالأنعام؟ لأن الأنعام تسمع وترى وتحس لكن لا تفقه ولا تعقل. وهناك وجه آخر ذكره القرآن في سبب تشبيههم بالأنعام: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فهم يشبهون البهائم أن وظيفتها في الدنيا تأكل وتشرب فقط. ثم قال سبحانه: بل هم أضل سبيلا، أضل من البهائم، لأن البهائم لم تؤمر ولم تنهى ولم تعطى عقل ولم تعطى تكليف، وهؤلاء أعطوا فهم أضل من البهائم. ثم عادت الآيات إلى أدلة التوحيد. القرآن دائما مثاني، يبدئ ويعيد في الأدلة. وأدلة القرآن إذا جاءت بين فينة وأخرى تكون بديعة جدا في الانتقال. الآن انتقل إلى أدلة محسوسة جدا ومهمة، لو لم تكن يعني لفسدت الحياة. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. حينما يطلع الفجر أليس يبدأ النور ينجلي قليلا فقليلا، لكن ظلام تدريجي، حتى كأنك ترى أن ما طلعت الشمس، يبدأ يتدرج الظل، بدأ يتمدد، تطلع الشمس دليل على هذا الظل تنسخه. لو ما طلعت الشمس عرفنا شيء اسمه ضياء؟ لا. انتظمت الحياة؟ لا. فوالله سبحانه وتعالى يقول: ألم ترى إلى ربك، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم من النعم وأدلة من ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل. وبعض المفسرين يقولون هذا يكون أيضا في غروب الشمس، إذا غربت أيضا يبدأ تدريجيا، لكن طبعا في الفجر، في بعد طلوع الفجر هو المعنى المقصود. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، ما يتحرك، لكن جعل الشمس دليلا عليه. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. ما وجه دلالة الشمس؟ تنسخه ويطلع الضوء ويذهب الظل مد الظل ولم يجعله ساكنا، أخرج الشمس لتذهب به، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا تدريجيا. وهذه حكمة في التدرج، يعني مثلا ما تأتي الليل والشمس مباشرة كأنك تضيء، يعني إضاءة في الغرفة مباشرة من ظلام إلى نور تماما تدريجيا. وهي أيضا هذه آية، آية تعتبر. وهو الذي جعل الليل لباسا، سماه لباس لأن الليل يغطي وينام الناس فيه، والنوم سباتا، السبت القطع، وسمي السبت سبتا لأنه وقت الراحة، الناس تقطع فيه العمل إلى الراحة فسمي السبت. والنوم سباتا يعني النوم راحة. جعل الليل لباس والنوم سبات راحة، وجعل النهار نشورا ينتشر فيه الناس وينتشرون. وجاء كما أخبر في الآية الأخرى أنه جعل النهار معاشا، الناس تعيش فيه تترزق، فجعل لهم وقت للعمل ووقت للنوم، هذه نعم. وهو الذي أرسل الرياح، هذه آية جديدة. وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، نشرا بين يدي رحمته، نشرا بين يدي رحمته، بشرى بين يدي رحمته. الوحيد اللي قرأ بشرى وأنتم تعرفونها عاصم، البقية لم يقرأوا بهذه القراءة. طبعا بشرى سواء قلنا نشرى 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 نشرا، أنه ينشر السحاب، الرياح تنشر السحاب، وهذه خصيصة في الرياح، تنشر السحاب، تنشره في المكان، هذا معنى قراءة النشر. أرسل الرياح نشرا 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 يعني تنشر السحاب. على قراءة وهو الذي أرسل الرياح بشرى لأنها تبشر بالمطر، تبشر بالمطر. ماذا قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى؟ وأرسلنا الرياح مبشرات، تبشر بإيش؟ بأي شيء تبشر؟ المطر. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هذه نعمة أخرى، آية من آيات الله، ينزل ماء طهور يشربه الناس، ماذا لو جعله أجاجا ومالحا ولا ينتفع منه الناس؟ لنحيي به بلدة ميتا أو ميتا، قراءتان لكن المعنى لا يختلف. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما، الأنعام معروفة، بهيمة الأنعام، وأناسيا، أناسي جمع إنسي، الإنس جمع إنسي وليس جمع إنسان، جمع إنسي، أناسية. وهذا هو الواقع في المطر. ولقد صرفناه، يعني هذا المطر، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، ليذكروا، هي أصلها تتذكر لكن حصل إدغام التاء في الذال صارت ليذكروا، وذلك في قراءة أخرى ليذكروا، لكن فعل ليذكروا يدل على شدة التذكر وتكلف التذكر، يعني تذكروا بقوة في هذا الأمر وتدبروا. أما على قراءة ليذكروا بالتخفيف مضارع ذكر يذكر وهو التدبر، فكأن المعنى تدبروا وبشدة. القراءة الثانية تعطينا المعنى الثاني، تذكروا وبشدة ليذكروا. طيب هذا الحكمة من ذلك، فأبى أكثر الناس ليتذكر، وجعلنا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة ولقد صرفناه، يعني هذا المطر، بينهم ليتذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. دائما الأكثرية في القرآن مذمومة، دائما الله يقول أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم، أكثر الناس لا ينتفعون، الأكثرية مذمومة في القرآن. لأنه مع هذه الأنعام يكفرون كفورا، كثرة الكفر منهم، فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولقد بعثنا في كل قرية، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. يعني الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم لو شئنا لبعثنا في كل قرية، لكن بعثناك في مكة ودعوتك عامة، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، لكن الواقع بعثناك في أم القرى وللعالمين. ثم يخاطب نبيه فلا تطع الكافرين، وهذه عبرة وعظة. النبي صلى الله عليه وسلم يجادلهم ويدعوهم ويجاهد أشد الجهاد، ومع ذلك تنزل هذه الآية فلا تطع الكافرين، استمر. ولذلك بعضهم يقول كيف الخطاب يكون للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تطع الكافرين وهو لا يطيعهم؟ المراد هنا الاستمرار، الاستمرار في عدم طاعته، وليس إنشاء الأمر أنك لا تطعهم لأني وجدتك أطعتهم، لا. وهذا يفسر لك صدر سورة الأحزاب، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ما معنى يا النبي اتق الله؟ استمر في تقواك ومنزلتك وطاعتك هذه، استمر في عدم طاعتك للمنافقين والكافرين، استمر. وهذا أسلوب عربي، العرب إذا أمرتك بشيء أنت متصف به المراد الاستمرار، يعني أراك قائما وأقول قم، إذا أنت تعرف اللغة تعرف كلامي أنك استمر، وإذا ما تعرف اللغة تقول ما أنت شايفني قائم، لا تقول أنا لست قائما. ولذلك بعض المفسرين ربما يعني لأجل لا يتحمل هذا الأمر يقول لا، الخطاب للأمة وليس للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف الخطاب للأمة ويقول ولا تطع؟ طيب ماذا نفعل يا أيها النبي اتق الله؟ النبي يقول هذا الخطاب للأمة، هذا خطأ. والسبب الأسلوب العربي، ولا تطع الكافرين، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، يعني بالقرآن، جهادا كبيرا. الإيصاء بالجهاد الكبير دليل على العبء الكبير، وهذا درس للداعية، أنك ستواجه من المعرضين أو تواجه ممن لا يستجيب أو من المقصر أشياء كثيرة، فجاهد بالتي أحسن وبين واصبر وجاهدهم به جهادا كبيرا. آية جديدة من الآيات، هذه السورة مكية، هذه طبيعة السورة المكية مليئة بالأدلة. وهو الذي مرج البحرين، المرج هو الخلط، يعني أمرج هذا في هذا وأفاضه فيه. أصل المرج هو الخلط، بعد ذلك يقال للتخلية، يعني خلى بين الأمرين، يعني مرج بينهما. ما معنى مرج البحرين؟ يعني خلطهما، لكن الخلط كل شيء بحسبه. معنى مرج البحرين يعني هذا مالح وهذا عذب، يعني أن الله سبحانه وتعالى خلطهم، جعلهم في مكان واحد، وليس الخلط هنا دخول هذا على هذا بحيث يصبح شيئا واحدا، لا، هذه مين نعمة، هذه تصبح نقمة، تصبح نقمة هذه. لكن من نعمة الله أن البحر يمشي وبجانبه النهر، البحر موجود والبئر موجود عذب، طيب داخل الأرض ما الذي حجز بينهما؟ الله. ما الذي جعل هذا النهر يمشي في أخدوده وفروعه ولا يختلط بالبحر؟ كيف لو كان البحر والنهر والماء والآبار ما في حواجز بينها، كيف نشرب؟ المتبادر عند الناس في مرج البحرين، يعني تذكر في بعض الكتب أنه لقي نهر بجانب بحر مختلط وهذا عذب، هذه قصة هو رآها وإحنا ما رأيناها، المرئي للناس كلهم ما هو، ما هو المرئي لنا كلنا؟ آية يذكرها ما فيها تطبيق إلا في قصة؟ لا، مرج البحرين هذا بحر عذب وهذا مالح، وجعل بينهما برزخا، البرزخ الحاجز، وحجرا محجورا، يعني منعا لا يمكن يطغى على هذا. فهذا الحاجز يمنع، في برزخ حاجز، والأمر الثاني حجرا محجورا، أكده يعني حراما محرما، يغلب هذا على هذا. أليس هذه آية؟ أرض يمشي فيها الأنهار والبحار وداخل الأرض، والحلو المال حلو تجده كما هو، والمالح تجده كما هو، لأن الآية في مقام التعداد، تعداد النعم. نعمة أخرى، وهو الذي خلق من الماء بشرا من هذه النطفة، أليست هذه آية؟ آية، وحدوا الله اعبدوه هو خالقكم من هذه النطفة، هذا المقصد من الآيات، تعداد الآيات على التوحيد وأدلته. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، نسب اللي هو النسب المعروف، بينك وبينه نسب، أب أخ أم، وصهرا التزاوج، لأن التزاوج ينصهر بعضهم في بعض ويصبحون شيئا واحدا، ونسبا وصهرا. هذا دليل. طيب ما حال الكافر أمام هذه الأدلة؟ وكان الكافر على ربه ظهيرا، يعني مظاهرا، يعني هو فعيل بمعنى مفاعل مظاهر، مثل عوين بمعنى معاون. قبلها ما قلنا نعم، وكان ربك قديرا، يمكن وضحت المعنى إن شاء الله. نعم، وكان الكافر على ربه ظهيرا، إذن ظهير فعيل بمعنى مفاعل، يعني مظاهر، الكافر مظاهر على ربه فيعصيه ويعاديه، مثل قوله تعالى ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني معاونا. أصل ظهير مشتقة من الظهر، من الظهر العضو المعروف، لأنك أنت إذا أعنت أحد على أحد تحمل على ظهرك، قيل مظاهر. هذا الحال بدل ما ينتفع من الدليل وكان الكافر على ربه ظهيرا. ثم ختمت هذه يعني الأدلة والردود عليهم بتوجيه في غاية النفاسة لنبيه صلى الله عليه وسلم وللدعاة بعده: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. يعني مهمتك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم البشارة والنذارة، وليس عليك استجابوا أم لم يستجيبوا، تركوا أم اهتدوا. فلا يحزن ولا يترك الدعوة، وهذا من أكثر ما يحبط الداعية، إذا لم يستجب أحد أو غلب الناس الهوى أو ما أشبه ذلك، أو المعرض أو حتى من تنصحه حتى لو كان في إطار أسرتك وأولادك ما استجاب تقنط. لا، أنت عليك البلاغ وعليك البشارة والنذارة فقط. ولاحظ جعلها نفى وما أرسلناك، ما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وليس عليك استجابتهم. قال بعدها: قل ما أسألكم عليه من أجر. أيضا هو لا يريد حظ من الدنيا، إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. أنا ما أسألكم إلا أن تتخذوا هداية إلى ربكم وسبيلا تهتدون فيه، هذا ما أبينه لكم. طيب، هذه الدرجة الأولى في التنبيه، أن المهمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه هي الدعوة، ولا ينظرون لكثرة العدد حتى لو لم يستجب أحد. هنا التوجيه الثاني المهم: الاشتغال بصلاح النفس، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده واعبد الله، أصلح نفسك. وهذا توجيه للداعية: اهتم بصلاح نفسك، بدلا تحزن أو تعتب أو تمزق نفسك. لا، بالعكس، الله سبحانه وتعالى نهى نبيه عن الحزن، والنهي يفيد التحريم. ولا لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لا تبخع نفسك، لا تحزنها. وأمره بالاشتغال بصلاح نفسه، لأن درجتك في الجنة بصلاحك. لا تعطي الحزن مساحة كبيرة. صح، قد يتأثر الإنسان لكن لا يحزن ويترك العب. وهذا يا إخوان سره الإخلاص. إذا كان الإنسان يريد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا في دعوته، من استجاب استجاب، من لم تجد نفسه مطمئنة. وتوكل وذك. ولاحظ أول عبادة ذكرها لأن مقام الداعية التوكل. التوكل هو تفويض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى مع بذل الأسباب، فإن حصل المقصود فالحمد لله، إن لم يحصل رضا بقضاء الله وقدره. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا عملت عملا قبله بذل الأسباب وبعده الرضا، قبله بذل الأسباب وبعده الرضا. وذكر التوكل لأن التوكل نصف الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فأول عبادة قالها للنبي صلى الله عليه وسلم: وتوكل على الحي الذي لا يموت. لأن التوكل فيه سر التفويض إلى الله سبحانه وتعالى والرضا بقضاء وقدره. فمن قال إني متوكل ولما لم يحصل المقصود ضجر، فهو متوكل على الأسباب لا على مسببها، وهو الله سبحانه وتعالى. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. سبح بحمده يعني بما له من صفات الكمال، وهذا عبادة لله سبحانه وتعالى، يلهج بذكره وبحمده ويعبده ويصلي، وجميع العبادات تندرج تحت ذلك. وكفى، قال له: وكفى به بذنوب عباده خبيرا. كفى بالله، هو يعرف ذنوبه أنت لا تسأل عنها، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. خبيرا تمييز، يعني قال وكفى به بذنوب عباده، نسب الكفاية له وبينها بخبيرا، هو خبير وعليم ببواطن الأمور. ثم أثنى الله سبحانه وتعالى على نفسه الخبير الذي خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض وما بينهما، يعني من هو خبير بذنوبهم وأعمالهم هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، هذه صفته سبحانه وتعالى، فهو قادر عليه. ثم استوى على العرش، وكما هي عقيدة أهل السنة والجماعة أن الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. السؤال عن الكيفية بدعة. ما معنى استوى على العرش؟ معلوم، استوى على العرش، فهو عال على عرشه مستو عليه، ولذلك أهل السنة يفسرون بعلى واستوى بعلى وقصد وصعد. فالله سبحانه وتعالى استوى على العرش يعني علا عليه، كيفية ذلك لا نعلمها كسائر صفاته. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. به تعود إلى الرحمن، يعني فاسأل بالرحمن أي خبير، خبيرا تصدق على أي خبير على سبيل البدل، هي نكرة. اسأل به خبيرا، عليم بالله سبحانه وتعالى يعرفه. اسأل النبي صلى الله عليه وسلم، اسأل فلان وفلان وفلان ممن يعدد المفسرون. فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ الكفار أنكروا اسم الرحمن، فذكر الله سبحانه وتعالى إعراضهم عن أسماء عن اسمه الرحمن. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، يعني ما هو الرحمن؟ وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما يأمرنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنسجد لما تأمرنا، آسف، أنسجد بالياء، يعني يعود الضمير يعود لله سبحانه وتعالى، يعني أنسجد لما يأمرنا الله، أو أنسجد لما تأمرنا يا محمد صلى الله عليه وسلم. وزادهم نفورا، طبعا القراءتان أعطت إعراضهم عن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم لو أمرهم الله ما استجابوا، ولو أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ما استجابوا. وزادهم نفورا أي إعراضا وصدا. الآن تبارك الثالثة، ولا لوعدناكم آخر واحدة، تبارك الثالثة، تبارك الذي جعل في السماء بروجها. وهذه تبارك ذكر الله سبحانه وتعالى بعدها باستفاضة صفات عباد الرحمن التي تعتبر هي الجامعة في القرآن. تبارك الذي جعل في السماء بروجا، وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا سراجا. إذا قلنا سراجا فالشمس، سرج الشمس والكواكب، وفعلا قراءتان تعطي معاني. فهو جعل سراج وسرج وقمرا منيرا. الشمس، شوفوا كيف غاير، الشمس سراج يعطي نور سراج، لأنه في نار، الشمس نار محترقة تعطي نورا، القمر ليس سراجا منيرا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، يعني هذا يخلف هذا. وبعضهم يقول خلفة يعني مختلفا، هذا ضوء وهذا ظلام، لكن المقصود في الآية أصلا بالمعنى أنه يخلف أحدهما الآخر، وهو الذي جعل الليل خلفة لمن أراد أن يذكر، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. طبعا يتذكر يتكلف التذكر مبالغة. ثم جاءت الآيات بعد ذلك باستفاضة في صفات عباد الرحمن، وأطال في نعتهم وأوصافهم، وهذا من بركات الله وخيراته الكبيرة عليهم. احنا قلنا تبارك تفيد كثرة الخير، هذه كثرة ما أنعم الله به عليهم من الصفات هذه، لأنهم لما قبلوا الوحي والهدى أفاض عليهم، جعلهم مباركين كثيري الخير تبارك. ولاحظوا أول ما بدت الصفات قال عباد الرحمن، كفار قريش لما نزل في قبل قليل ماذا قالوا؟ قالوا وما الرحمن؟ قال عباد الرحمن، وما الرحمن؟ لا نعرف الرحمن، هؤلاء عبادي، عباد الرحمن وعباد الرحمن. وأيضا فيها لفتة الآية أن كل ما سيأتي من رحمة الله عليهم ونعمهم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. الله سبحانه وتعالى يقول في الآية الأخرى ولا تمشي في الأرض مرحا واقصد في مشيك، فهم يمشون بقصد ولا يمشون بمرح بكبر، وإنما مشيا هينا لينا متواضعا مستكينا. الآيات الأخرى تفسره ولا تمشي في الأرض مرحا متكبرا متجبرا، واقصد في مشيك، يعني لا تمشي مشي الجبارين ولا مشي المتخاذل، وإنما مشي بقصد، ولا تمشي إلا بخير، أيضا هذا مما يمشي به أهل الخير. وذلك ذم الله سبحانه وتعالى هماز مشاء بنميم، يعني يمشون بوقار وسكينة وبدون كبر وتعالي. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، سلاما نكرها، لأن في الحقيقة متعددة الفوائد، يعني قالوا سلاما قولا يسلمون فيه، ردوا برفق، ولذلك حذف المعمول، قالوا سلاما من كذا، لا، فالسلام يصدق على كل ما هو سلام، فلا يردون ببذاءة ولا يقولون إلا قولا يسلمون فيه ولا يفحشون في الرد، قالوا سلاما. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، وهذا يجب الإنسان أن يربي نفسه عليه، لأن الجاهل لا يمكن أن يصلحه الرد القاسي أو فحش القول، بل تقول الحق. وأضرب لكم مثال في حال نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يعني كان خلقه القرآن، لما جاء رجلان للنبي صلى الله عليه وسلم يختصمان في سقيا، صحيح البخاري، كان الزبير وخصمه، فقال النبي قضى بينهما، قال كان الزبير قبل والرجل بعده، فقال اسقي يا زبير، فإذا بلغ الماء الجدر أرسله إلى جارك. فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، يعني حكمت له لأنه ابن عمتك، معنى النبي جائر في الحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير، فإذا بلغ الماء الجدر فأرسله إلى جارك، لم يتعرض له، هذا سلامة، لكن قال نفس الحكم ولم يبدله ولم يغيره، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. هذا موقف. لما جاء عند القبر ونهى المرأة في حديث أنس في الصحيح صحيح البخاري، فقال لها اتق الله واصبري، قالت إليك عني لم تصب بمصيبتي، أنت ما أصبت من مصيبتي، اذهب عني، ولم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما عرفت اعتذرت. لكن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ انصرف، وإذا خطب قالوا سلاما، هذا سلام. وحال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك كثير. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وهذا من براعة القرآن، يسميه العلماء الإطناب. الإطناب يعني ما قالوا الذين يبيتون لربهم يصلون، عبر عن الصلاة بالسجود والقيام، ليقول إن السجود والقيام من أعظم أركانها ومن أعظم سماتها، يسمونه إطناب. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، هذه أيضا خصلة ثانية من خصالهم، وهو قيام الليل. قيام الليل لا تتركه، قم ولو قليلا، إياك أن تتركه، لأنه الحمد لله تستطيع أن تصلي ما شئت، إن كنت نشيطا افعل ما تستطيع، وإن كنت غير ذلك فكذلك. لكن ولذلك الإمام أحمد لما كان في يترك الوتر يقول هذا رجل سوء، هو طبعا زجر، أنت ممكن تقول رجل سوء يعني ليس معناه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابن عمر لما قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، يقولون كان ابن عمر بعدها يغفو غفاة الطير ويصلي وينام يصلي، من مقولة النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، أيضا من خصالهم الدعاء أن الله يقيم عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. الغرم أو الغرام، غرامة معناها الهلاك الملح الدائم، يسمى غرامة. وعلى ذلك تدور تفاسير السلف، يعني عذاب جهنم عذاب ملازم مهلك، وهذا يراه الإنسان، نار الدنيا أصغرها لا يطيقها الإنسان. والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والمعنى معلوم، يعني استقرارا ومكانا. ثم قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، هي مأخوذة من أقتر الرجل إذا افتقر، من أقتر الرجل إذا افتقر، فهم وسط في النفقة، فلا ينفق كل ما عنده ولا يمسك، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال الله سبحانه وتعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. الشيطان يعدكم الفقر، ف فالوسط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبس قوت سنة عنده لأهله. هذه من الكياسة. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. الخصلة الثالثة الرابعة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر شرحناها كثيرا. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهذه من أعظم خصال عباد الرحمن أنهم لا يعتدون بالقتل. وأعظم الذنوب الكبيرة من أعظم الذنوب قتل النفس التي حرم الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما إلا بالحق. وقد بينت السنة متى يعني يقتل المسلم: القصاص، النفس بالنفس، التارك لدينه، الثيب الزاني، كما جاء في الحديث لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. ولا يزنون، وهذا معروف، ومن يفعل ذلك يعني مما تقدم يلقى أثاما. المعنى يعني يلقى جزاءه أثاما يعني إثما. ثم فسر ذلك: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وهذا تفسير للأثام، يعني يلقى أثاما يضاعف. له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وهذا دائما يأتي في جميع الذنوب، فتح باب التوبة: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. معنى تبديل سيئاتهم حسنات أن من تاب، المعنى المتبادر من الآية كما يفسر ابن عباس والسلف أن الله يبدل حالهم، فبدل ما كانوا مشركين أصبحوا موحدين، وبدل ما كانوا عصاة أصبحوا أهل طاعة، وكل الفواحش السابقة أو الأعمال القبيحة يبدلهم مكانها طاعة، فكانوا يقتلون النفس يمتنعون. فالتبديل هنا تغيير الحال، وهذا معنى قوي في الآية، هو الأصل. يدخل فيه تفسير آخر أيضا صحيح، أن الله يوم القيامة لهم فضل، تبدل السيئات حسنات. لكن المعنى المقصود هنا الخطاب في من تاب، من تاب فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، هذا المعنى. معنى آخر ويدخل في الآية أيضا، كلاهما صحيح في الآية، أن الله يبدل السيئات حسنات. يعني ببساطة عنده ألف سيئة صارت ألف حسنة، وهذا المعنى صحيح وجاء تفسيره في الأحاديث. في صحيح مسلم في لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لك مكان كل سيئة حسنة، مكان كل سيئة حسنة. في صحيح مسلم جاءت زيادة عند أبي عوانة أن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد بهذه الآية، فيكون تفسير. لكن هذه الزيادة محل اختلاف. هناك حديث عن أبي هريرة مفاده أن المسلم أن العاصي في ذلك اليوم يتمنى أنه لو استكثر من السيئات مدام قلبت حسنات، لكن هذا تمني في وقتها. بحديث أبي هريرة مرفوعا: ليتمنين أقوام لو أنهم أكثروا من السيئات. قالوا: وبما يا رسول الله؟ قال: الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهذا رواه الحاكم، وبعض العلم صححه وبعضهم ضعفه. لكن تبديل السيئة حسنة هذا ثابت في صحيح مسلم. بعض المفسرين ومنهم ابن جرير الطبري، وهذا إشكال نجيب عليه، قال: لا يجوز أن يكون المعنى في هذه الآية أن الله يبدل سيئاتهم حسنات، لا، وإنما يبدل حالهم. قال: لماذا؟ قال: يستحيل أن تكون السيئة تنقلب طاعة، والشرك ينقلب توحيد في الجزاء. لكن في الحقيقة الجواب عن هذا سهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في اللفظ؟ قال: فإن له مكان. فالعبرة ليس تحويل وإنما مكان، يعني مكان السيئة حسنة، وليس أنها تنقلب المعصية إلى طاعة في الفعل. ابن جرير تصور هذا الأمر فاستكبره وحق له ذلك، لكن هذا المعنى الذي بينه العلماء وأنا نقلته إليكم. وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا، هذه إشارة أو تنصيص صح التعبير على أن التوبة الصادقة يتبعها عمل صالح. وهذا ما يقول العلماء أن من شروط التوبة الندم على ما فات وعدم العود إلى ذلك، بحيث يستمر على الطاعة ويقلع عن الذنب. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، يعني أنه يريد بهذه التوبة المتاب إلى الله، وهو إشارة إلى الإخلاص، أن توبته مخلصا فيها لله سبحانه وتعالى. والذين لا يشهدون الزور، وهو لا شك عده النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر شهادة الزور. العلماء يختلفون في تعداد الزور، يقولون الشرك، شهادة الزور، الكذب وما أشبه ذلك، وكلها تدخل في الزور. الزور هو تحسين الشيء بخلاف ما هو عليه. تحسين الشيء ووصفه بخلاف ما هو عليه، فيظن أنه حقه باطل. شهادة الزور هي تحسين للشيء أنها شهادة صحيحة وهي باطلة. كذلك الأمور الأخرى، لا يشهدون الزور، وقال لا يشهدون، إذن لن يفعلوا ولن يشاركوا. وإذا مروا باللغو، وعرفنا سابقا اللغو هو كل ما لا يعتد به فهو لغو، وقد يكون محرم وقد لا يكون محرم. وإذا مروا باللغو مروا كراما. الكرامة هي النزاهة ومحاسن الخلال، ضد اللوم والسفالة، ضد اللوم والسفالة، فهم يمرون كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، يعني لم يتغافلوا عنها. ولذلك الله سبحانه وتعالى وصفهم في الآية الأخرى: إنما المؤمنون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم. وقال في المقابلين: ومن أظلم من ذكر بآية ربه فأعرض عنها. فهم ليسوا صما ولا عميانا، صما لا يسمعون الكلام، عميانا لا يرون الآيات. الآيات كثيرة مرت معنا سابقا، آيات بحار وأنهار وجبال وليل ونهار، آيات عظيمة ترى بالعين. لم يخروا عليه صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وذريتنا، قراءة أخرى لا تختلف المعنى، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ما معنى اجعلنا للمتقين إماما؟ يعني اجعلنا قدوة حسنة، وهذا طلب عالي. يعني أنك تطلب من الله أن تكون في نفسك صالحا مصلحا لغيرك بالقدوة، وهذا عظيم في الطلب. لأن سبحان الله كل ما كثرت القدوة الحسنة كل ما صلح حال الناس. العلماء يذكرون هنا تفسير لمجاهد بأنه قال اجعلنا مؤتمين بالمتقين، ويقولون قلب الآية، بدل ما هم أئمة ساروا مأمومين. مجاهد يقول اجعلنا مؤتمين بالمتقين، طب السؤال اجعلنا أئمة. مجاهد يقول لا يمكن أن تسير إماما إلا إذا صرت متبع لمن قبلك، فأنت مؤتم في نفس الوقت. طبعا هذا القول صحيح ومعنى لطيف، يعني صح التعبير، يعني هذا التفسير يعني الخفي كما يقولون أو القياس. لكن في الحقيقة وإن كانت اللفتة فيه صحيحة لكنه خلاف الآية طبعا، لأن إذا قلنا جعلنا أئمة معلوم أننا لن نكون أئمة إلا باقتداء سابق، فالتفسير بذلك يعني قد يكون فيه بعد مع حسن المعنى. أولئك يجزون الغرفة. طبعا المراد هنا غرف الجنة، وغرف الجنة جعلها الله يعني من الياقوت ومن الزبرجد وما أشبه ذلك، فخصهم يعني بأعلى النعيم في الجنة، دخول الجنة والغرف بعد ذلك بما صبروا. وهنا نقف وقفة يعني حقيقة مهمة في قضية الصبر، نسأل الله أن يعيننا وأن يكفينا شر البلاء. لكن الصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته وعلى أقداره مهم. بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، تحية من الله من بعضهم البعض، وليس فيها إلا سلامة، ما فيها خلاف ذلك. كما أنهم لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وإنما سالمين من كل شيء من هذه الأمور، سلامة من لغو من كذا من كذا، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. في المقابل الكفار قبل ذلك وصف أنهم شر مستقر ومقام. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم قل ما يعبأ، العبء معروف هل هو الحمل الثقيل، يعني المعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يبالي بكم لولا دعاؤكم. الدعاء هنا الدعوة إلى الشيء، الدعوة إلى الشيء، مثل ما نقول الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الشيء. وهنا أضافه إلى مفعوله، يعني أي لولا دعاؤه إياكم لولا دعاؤه إياكم من نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني لولا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لكم إلى توحيده لا أهلك مع بأبكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. العلماء اختلفوا في هذا المعنى. ابن عباس يقول لولا دعاؤكم لولا إيمانكم، يعني أن الله لا يبالي بكم لولا إيمانكم. المعنى الثاني لولا دعاؤه إياكم، أي لولا أن يدعوكم إلى التوحيد، والداعي هنا محمد صلى الله عليه وسلم، لما عبئ بكم. يفسرها بعده فكذبتم. إذن الخطاب هنا للكفار، يعني لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوكم ويعظكم لما عبئ بكم، وهذا نوع من الإمهال لهم، ولذلك قال فكذبتم فسوف يكون لزاما سيحق عذابكم. فالخطاب هنا للمشركين، يعني قل يا محمد لهم ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني لولا دعاؤه إياكم، أي لولا أن يدعوكم النبي صلى الله عليه وسلم، لولا دعاه إياكم لتعبدوه وتوحدوه، وإلا كان ما عبئ بكم، يعني أبقاكم لقيام النبي صلى الله عليه وسلم بدعوتكم للتوحيد، وإلا ما عبئ بكم لعذبكم. الحال أنكم كذبتم فكذبتم، لكن ما عبئ لا يبالي بكم لولا هذا، لكن عند التكذيب سيأتي العقاب. فالآية فيها نوع من الإمهال لهم فسوف يكون لزاما. إن شاء الله غدا سنبدأ في سورة الشعراء. نعم كيف؟ كيف يعني؟ وش معنى قرة عين؟ طبعا هذا مر معنى، تذكرون قرة عين لي ولك لا تقتلوه، يعني أنه بمعنى أن هذا الشخص في غاية المحبة أن جعل قرار للعين، تقر به العين، تأنس به، فأنت تقول مثل هذا الشيء قرة عيني.